الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر من مرعي من بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين وما مسه الورس الزعفران. وهذا في ذكر بعض ما يحظر على المرأة، فهي لا تنتقب، ودليله ما جاء في حديث ابن عمر: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. وهكذا كذلك جاء ذكر الورس والزعفران من الثياب أنها لا تمسها، أي المحرمة. وقد أشار المؤلف رحمه الله بالشرح إلى هذه الروايات، وأصلها في الصحيح، فدل على أن المرأة المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين ولا ما مسه الورس والزعفران. ومر معنا أن الورس والزعفران نوع من الطيب من الأشجار، فهو نوع من الطيب يؤخذ من الأشجار. الورس شجر والزعفران شجر آخر معروف، والورس الذي يصبغ به أحيانا، وبمعناها العصفر، إلا أن الورس نبت آخر والعصفر نبت آخر. ويستخدم الورس عند بعض نساء اليمن في بعض المواضع على الوجه، يدهن به الوجه لتبييضه ولتصفيته. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة أن تنتقب وأن تلبس القفازين وأن تمس ثوبا مسه الورس أو الزعفران. وخص النبي عليه الصلاة والسلام الورس والزعفران لأن الورس والزعفران مما يتطيب به النساء غالبا، مما يتطيب به النساء غالبا، فلذلك ذكر. وليس معناه يجوز غيره، لا، غيره من باب أولى، غيره من الطيب من باب أولى. فإذا كان الطيب الضعيف نهي عنه، فالطيب القوي بجميع أنواع الطيب هو من باب أولى. فكل ما كان فيه معنى الطيب فهو مما ينبغي أن يجتنب. فإن قال قائل: فما حال الصوابين التي فيها رائحة الطيب؟ الجواب: الأحوط أن يترك كذلك، وإن اختلف فيه بعض العلماء المعاصرين، ولكن الأحوط أن يجتنب كذلك. وهل معناها لا يستخدم نوعا آخر من الصابون؟ الجواب: لا، يستخدم، لكن ما ليس به رائحة الطيب. توجد بعض أنواع الصوابين ليس فيها رائحة الطيب وهي فيها رائحة طيبة، كرائحة الفواكه مثلا، أو كذلك رائحة بعض أنواع المطهرات مثل الديتول أو نحوه من المطهرات، فممكن أن يستخدم مثل هذه الصوابين أو ما لا رائحة فيه. وهناك أنواع من الصوابين لا رائحة فيها فيستخدم مثل ذلك. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المرأة المحرمة، أشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أن هذا الحديث فيه إشارة إلى أن وجه المرأة كبدن الرجل، وجه المرأة كبدن الرجل، فالرجل لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل، لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل، والبدن خاصة القميص والسراويل، لا يلبس القميص والسراويل، هل معناه أنه يبقى عريان؟ الجواب: ماذا؟ لا، ما يبقى عريان، وإنما يستره بشيء آخر غير القميص والسراويل. فكذلك المرأة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب، والنقاب هو ما يشد على الوجه، ويروى عن الإمام أحمد رحمه الله قال ما يشد من أسفل، ما يوضع من أسفل على الوجه لا ما يوضع من أعلى، ويريد أن ما يوضع من أعلى أي يشدل هذا قد ورد في الآثار بجوازه، فقد صح عن أسماء وعائشة وجماعة أن نساء الصحابة رضي الله عنهن كن يسدلن على رؤوسهن إذا مر بهم الركبان، يعني من الرجال الأجانب، يسدلن الجلباب على وجوههن. فإذا قول ابن القيم رحمه الله أن هذا الحديث فيه دليل أن وجه المرأة كبدن الرجل، يعني أن بدن الرجل كما أنه لا يبقى مكشوفا بل يستر بغير القميص والسروال، فكذلك وجه المرأة يستر بغير ماذا؟ بغير النقاب، إنما يستر بما يسدل عليه، يستر بما يسدل عليه كنفس الجلباب أو ما نسميه نحن الشرشف، أو كذلك الخمار يسدل من أعلى لا يشد على الوجه، فلا بأس في ذلك. ويخطئ من يظن أن المرأة لا تغطي وجهها فتكشف وجهها، وهذا فتنة عظيمة، فتنة عظيمة، فالمرأة عورة وأعظم عورة فيها الوجه، ففتنتها في وجهها. وهكذا كذلك لا تستر الكفين بالقفازين، ليس معناه أن تكشف الكفين، لكن معناه لا تستره بالقفازين وتستره بغير القفازين، كأن تستره بالجلباب الطويل أو تدخله داخل الشرشف أو ما كان بمعناه مما تستتر به المرأة، فلا تلبس القفازين ولكن تسترهما، أي تستر الكفين بأي شيء آخر يستره. وفيه دليل على مشروعية لبس القفازين وأنه مما عرفه نساء الصحابة. وأما ما أشار إليه المؤلف رحمه الله من أن القفاز هو ما تغطى به الأصابع عند معاناة شيء، ليس شرط، لكن هذا قد يفعل، أن يلبس القفاز لجر الماء يعني من البئر، فإن الحبل قد يؤثر على يد المرأة فتلبس القفاز تستعين به لجر الماء مثلا، أو كذلك للاحتماء من الشوك إذا كانت تجمع الحطب، أو كذلك للاتقاء من الشمس إذا كانت ترعى الغنم في وقت الظهيرة ونحوه من أعمال النساء التي يحتاج بها إلى ستر الكفين، فتلبس القفازين. لكن ليس معناه أن لا تلبس القفازين إلا لذلك، لا، أعظم من هذا أن تلبسهما لسترهما من الرجال، تستر الكفين من الرجال، لأن المرأة على القول الصحيح الراجح الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة أنها كلها عورة. ففي الحج كذلك الوجه والكفين يستران لكن بغير النقاب وبغير القفازين. وعلى هذا نعرف خطأ طائفتين في هذا الباب أخطأتا. طائفة تكشف الوجه والكفين، وطائفة أخرى تستر الوجه بتكلف، كأن تضع العود، ترى عجائب أحيانا في الحج، نساء يركزن عيدان حتى لا يلامس ما يأتي مما يسدل من الرأس على الوجه، وأشياء أخرى عجيبة تراها، وهذا كله من التكلف. وإن كان قد روي عن بعض أهل العلم لكنه قول مرجوح مخالف الأدلة الشرعية، لو لامس الخمار أو الشرشف أو الجلباب أو ما يسدل من فوق الرأس أي نوع كان لامس الوجه لا يضر، بل لو سجدت عليه فوضعت جبهتها وأنفها عليه في الصلاة لا يضر، لأن المنهي عنه إنما هو ماذا؟ النقاب وهو ما يشد على الوجه، هو ما يشد على الوجه. قال رحمه الله تعالى: ولا يتطيب ابتداء. كذلك المحرم لا يمس الطيب ابتداء، وله أدلة، ومن هذه الأدلة حديث ابن عباس في الرجل الذي وقفته ناقته، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمسوه طيبا، نهى أن يمس بالطيب. فالمحرم لا يمس بالطيب، وكذلك قبل أن يحرم لا يمس الطيب، لما في الصحيحين من حديث يعلى بن أمية أن رجلا جاء إليه وهو في الجعرانة، أي النبي عليه الصلاة والسلام، وقد لطخ جبته بطيب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن يغسل الطيب، وفي رواية ثلاثا، ويخلع عنه الجبة، ويخلع عنه الجبة. وفي هذا دليل أن المحرم لا يلبس الطيب، لا يمس الطيب ابتداء. وقوله ابتداء إشارة إلى أنه يجوز مداومة بقاء الطيب إذا وضعه قبل أن يحرم، يعني وهو محرم لا يمس الطيب، لكن إذا وضع الطيب قبل الإحرام فلا بأس أن يبقى أثر الطيب على جسده لا على ثوبه. أما دليل أنه يجوز قبل ذلك، حديث عائشة في الصحيح، وفي الصحيحين عن عائشة أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم، يعني قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وفي رواية عند أن رمى جمرة العقبة، هكذا جاء خارج الصحيح وحسنها بعض أهل العلم. وفي الصحيح: ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فدل هذا على أن المحرم يجوز له أن يمس الطيب قبل الإحرام، ولا يجوز له أن يمس الطيب بعد دخوله بالإحرام، وأنه لا بأس أن يبقى أثر الطيب على جسده ولو كان محرما ما دام وضع الطيب قبل الإحرام. الدليل هذا الحديث، ويؤيده حديث أنس في وبيص الطيب على رأسه عليه الصلاة والسلام. وهكذا كذلك لا يجوز للمحرم أن يبقي أثر الطيب على ثوبه سواء وضعه قبل الإحرام أو بعد الإحرام، ويجوز على جسده إذا وضعه قبل الإحرام، أما على ثوبه فلا يجوز، أي ثوب الإحرام لا يجوز سواء وضعه قبل الإحرام أو بعد الإحرام. ودليله حديث يعلى بن أمية الذي تقدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يغسل عنه الطيب، أي أثر الطيب من ثوبه، فهو فيه دليل أن الطيب إنما يبقى على الجسد. فإذا كان كذلك فينبغي للمحرم إذا تطيب أن يحذر المواضع التي تصيب الإحرام، فمثلا لا تضع الطيب في جسدك الأسفل الذي سيلامس ثوب الإحرام، ولكن ضع الطيب في الجسد الأعلى وفي الموضع الذي لا يلامس ثوب الإحرام، مثل الرأس، الذقن، وما كان بمعناه مما لا يلامس ثوب الإحرام غالبا، أو أطراف الكفين، فلا بأس، لا بأس في ذلك.
قال الشوكاني رحمه الله تعالى: ولا يتطيب ابتداء، ولا يأخذ من شعره أو بشره إلا العذر. قوله رحمه الله: ولا يتطيب ابتداء، مر معنا دليله في الدرس الماضي، وأن الصحيح التفصيل في الطيب كما ذكر رحمه الله، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وما هو الدليل على هذا التفصيل؟ ما هو الدليل على هذا التفصيل؟ حتى بشير نعم. حديث يعلى بن أمية. نعم. يعلى بن أمية في صاحب الجبة حديث ابن عباس. وأما قوله رحمه الله تعالى ولا يأخذ من شعره وبشره إلا العذر، أما قوله من شعره فلدليل القرآن وكذلك السنة، إلا أن دليل القرآن والسنة ذكر في شعر الرأس خاصة، كما قال سبحانه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأشار رحمه الله إلى حديث كعب بن عجرة في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى به أذى رأسه قال ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى، أو ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك ما أرى، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يحلق رأسه وأن يفدي. وهذا الذي ورد في الرأس هو النص، وقاس عليه جمهور العلماء غيره من شعر البدن وهكذا كذلك بشره كالأظفار قياسا، وورد معنى ذلك عن بعض الصحابة، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فالمجزوم به شعر الرأس، والمختلف فيه ما دون ذلك من شعر الجسد وبشره، فالأحوط أن يجتنب المحرم سائر الشعر ولو كان شعر الجسد يجتنبه، لأن الأدلة العامة تحتمله، ولأنه وردت فيه آثار عن الصحابة. لكن هل فيه فدية إذا وقع بغير شعر الرأس؟ كذلك قال بذلك جمهور أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى عدمه، وقد روي ذلك عن بعض التابعين، أي عدم الفدية فيما سوى شعر الرأس، وحكي ذلك عن بعض الظاهرية وأهل الحديث. والأصل في ذلك هو العدم، فإنه لا يحل لنا أن نلزم الناس بشيء لم يأتي الإلزام به صريحا في الكتاب ولا في السنة. وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه في موضعه بشيء من البسط. وقوله إلا لعذر يعني كحديث كعب بن عجرة لما آذاه شعر هوام ودواب رأسه حلق لهذا العذر ولكنه يفدي، وهذه الفدية على التخير كما قال الله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والسنة تفسر القرآن، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كعب الذي في الصحيحين أنه يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، كل مسكين نصف صاع، أو يمسك وهو أن يذبح، فهو مخير بين هذه الخصال 3، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقوله رحمه الله تعالى قال رحمه الله ولا يرفث ولا يفسق ولا يجادل، كذلك ينبغي أن يجتنب المحرم الرفث والفسوق والجدال، لقول الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولحديث أبي هريرة في الصحيحين من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والرفث يشمل الفاحش من الأفعال ومن ذلك الجماع في الحج، فإنه من الرفث الذي لا يجوز، فلا يجوز للمحرم الجماع في الحج، ومن جامع وهو محرم فسد حجه وعليه فدية، وهي بدنة ينحرها ويوزعها على فقراء الحرم، كما روي عن ابن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. ويفرق إذا كان هذا الجماع وقع قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول. فإن وقع قبل التحلل الأول فإنه عليه القضاء والفدية، وإن كان بعد التحلل الأول فعليه الفدية ولا قضاء. هكذا روي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولأنه حصل له التحلل الأول كما جاء معناه في حديث عائشة المتقدم. وقوله رحمه الله تعالى: ولا يفسق، الفسوق تشمل المعاصي القولية والفعلية، فيحرص المحرم على اجتناب الفسوق، بل ذهب بعض الظاهرية أنه يفسد الحج، وهو ليس بصواب، لكن لأجل أن نعلم أن الفسوق أمره ليس بالسهل بالنسبة للحاج، فإنه في الحقيقة يذهب عليه أجر الحج، ولهذا الحج المبرور هو الذي لا فسوق فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. مفهومه إذا حصل الفسوق فإنه لا يرجع كذلك. وهكذا لا يجادل، والمراد بالجدال ها هنا الجدال المذموم، المراد الجدال المذموم. وأما ما أذن الله به من الجدال في إظهار الحق كقوله سبحانه: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فهذا لا بأس به، وهو من الأمر بالمعروف، وهو من النهي عن المنكر، ولكن المراد بالجدال الجدال الذي ينافي ما ينبغي أن يحافظ عليه الحاج من السكون والرفق، وكذلك النسك الذي هو متنسك به، كجدال فيه شيء من المماراة ولا فائدة فيه مما يكون في البيع والشراء وتعالي الأصوات في الأخذ والعطاء وفي مزاحمة الطرقات ونحو ذلك، فينبغي للحاج أن يجتنب ذلك ويجتنب أسباب الجدال، ويوطن نفسه على الرفق والسكينة والهدوء والصبر، فلا يجادل ولا يقترب ولا يتسبب فيما يجره إلى الجدال. وقوله رحمه الله: ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، يعني كذلك الحاج لا ينكح لنفسه ولا ينكح غيره ممن هو ولي عليه، ولا يخطب كذلك. ودليله ما أشار إليه في حديث عثمان رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح أي المحرم، ولا ينكح ولا يخطب. فالمحرم يجتنب النكاح أي عقد الزواج، ومن باب أولى الجماع. والإنكاح وهو العقد لغيره، وهكذا كذلك الخطبة حتى في الحج وهو محرم يجتنب ذلك كله، ومن حكمة ذلك ألا ينشغل عن الطاعة، ينشغل قلبه بغير الحج. هذا أمر. وأمر آخر، لأن الحج في الغالب يجتمع فيه الرجال والنساء مما لا بد منه ويصعب التحرز منه، فإنه سدت هذه الذريعة التي قد تفضي إلى أن يجعل الحج موضع تواعد وحصول أنكحة الناس، أو كذلك موضع انتقاء، فيضيع المقصود الشرعي الذي لأجله شرع الحج. فلهذا ولما قبله ولغيره كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنكاح والنكاح والخطبة بالنسبة للمحرم، ونبه المؤلف رحمه الله بالشرح إلى الخطأ الذي ورد في حديث ابن عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فإن الصواب أنه تزوجها وهو حلال، يعني ليس بمحرم بعد أن انتهى من إحرامه، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام صح عنه من حديث ميمونة نفسها ومن حديث أبي رافع، وكان السفير بينهما أنه تزوج ميمونة عليه الصلاة والسلام وهو حلال وليس وهو محرم، فهو مما وقع فيه الخطأ، أي رواية حديث ابن عباس في صحيح البخاري، والصواب ما في صحيح مسلم من حديث ميمونة أنه تزوجها وهو حلال، وما عند أحمد والترمذي وغيرهما من حديث أبي رافع أنه تزوج ميمونة كذلك وهي حلال، أي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هو السفير بينهما. وقوله رحمه الله تعالى: ولا يقتل صيدا ومن قتله فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل، ولا يأكل ما صاده غيره إلا إذا كان الصائد حلالا ولم يصده لأجله. هذه المسائل دلت عليها أدلة الكتاب والسنة، وهي خلاصة مسائل الصيد. فالمحرم لا يجوز له أن يصيد لنفسه، ولا يجوز له أن يصيد لغيره، ولا يجوز له أن يطلب الصيد من غيره أن يصيد له، ولا يجوز له كذلك أن يقبل ما صيد له. هذه أربعة مسائل يجتنبها المحرم: لا يصيد لنفسه، ولا يصيد لغيره، ولا كذلك يطلب من أحد أن يصيد له، ولا يقبل ما صيد له، ولا يقبل ما صيد له. دلت الأدلة الشرعية على أن المحرم يجتنب هذه الأمور الأربعة في الصيد، بخلاف ما صيد ليس له ثم أهدي إليه فلا بأس أن يقبله إذا كان الصائد حلالا. ويدل على ذلك الأدلة، وأشار المؤلف رحمه الله إلى بعض ذلك. فأما الأول فقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وهذا عام يشمل أن يقتله لنفسه أو يقتله لغيره. وأما الثالث فهذا فيه دليل على الأول والثاني. وأما الثالث وهو أن يطلب من أحد أن يصيد له، فهو يشمله كذلك معنى الآية، وهكذا كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي قتادة وغيره حين سأل: هل أحد منكم أعانه، يعني بسلاح أو إشارة أو غير ذلك؟ فقالوا: لا. فأمرهم أن يأكلوا، فأمرهم أن يأكلوا، فدل على أن إعانة الحلال على الصيد من قبل المحرم، ومن ذلك أمره وطلبه، مما يحرم عليه ومما يحرم عليه الأكل كذلك من الصيد. وأما الرابع فدليله حديث الصعب بن جثامة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه ثم قال إنا لم نرد عليك إلا أن حرم، لأنه صاده لأجله، لأنه صاده لأجله. فأما إذا كان صيد ليس لأجله وأهدي إليه منه فلا بأس، ويدل عليه حديث أبي قتادة في الصحيحين أنه أكل من ذاك الصيد الذي صاد أبو قتادة وأذن لمن كان مع أبي قتادة بالأكل عليه الصلاة والسلام. فهذا هو التفصيل في مسائل الصيد، مع تنبيه ظاهر لكن من باب التأكيد أن هذا كله في حق صيد البر، أما صيد البحر فهو حلال، صيد البحر حلال للمحرم ولغير المحرم. وهكذا كذلك يضاف إلى أن هذا بالنسبة للمحرم، ويزاد كذلك أن صيد الحرم يحرم ولو أن المحرم تحلل من إحرامه، كالمتمتع بعد انتهائه من عمرته لا يجوز له أن يأكل شيئا أو يصيد شيئا من صيد الحرم. وهذه المسألة الثانية التي أشار إليها بقوله رحمه الله ولا يعضد من شجر الحرم إلا الإذخر، ويجوز له قتل الفواسق الخمس، وصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة، إلا أن من قطع شجره أو قبطه كان سلبه حلالا لمن وجده. فهذه مجموعة من المسائل في شيء من أحكام الحرمين مكة والمدينة، فإن الحاج والمعتمر ينبغي عليه أن يتفقه في هذه المسائل. من هذه المسائل أنه لا يعضد شجر الحرم، يعني لا يقطع ولا ينفض ورقه من الأشجار بضرب بعود أو غيره، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، ومن باب أولى قطعه من أصوله أو من جذوعه أو جذوره، كل هذا مما ينهى عنه المحرم وغير المحرم، لأن هذا من حرمات الحرم، هذا من حرمات الحرم، فالمحرم يجتنب ذلك. ودليله ما جاء في الصحيحين بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا البلد حرام لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف. لا يعضد شجره كما سبق، يعني لا ينفض ورقه أو يقطع، ومن باب أولى قطع غصون تلك الأشجار أو جذوعها أو جذورها. وهكذا كذلك لا يختلى خلاه، يعني لا يؤخذ شيء من مرعاه بقطع ولا ينفر صيده، ومن باب أولى قتل الصيد. إذا كان الصيد لا ينفر ومن التنفير الجري خلفه ولو لغير الصيد، هذا من التنفير المحرم، فكيف بصيده؟ فهو من باب أولى. ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف، يعني كذلك لقطة الحرم لا تلتقط، أي لا تؤخذ إلا لمن يريد أن يعرفها فيبقى معرفا لها ولا يمتلكها أبدا، بخلاف لقطة غير الحرم فإنه يعرفها سنة وبعد السنة ماذا؟ يستنفع بها. أما لقطة الحرم فلا، لا يمكن أن يمتلكها أبدا ولا يستنفع بها، بل يستمر على تعريفها، واليوم للتخلص من ذلك يضعها في مواضع الأمانات، توجد مواضع خاصة للأمانات، فإذا وجد الإنسان لقطة ردها وضعها في محل الأمانات فتخلو بذلك عهدته. وقوله إلا الإذخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى الإذخر، قال العباس إلا الإذخر، لماذا؟ لأنه لا بد منه، يستخدم في بناء البيوت وهو التبن بمعنى التبن، ويستخدم كذلك في القبور للبن ونحوه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، لأنه أخبره العباس أنه يستعمل لقينهم يعني للحدادين، يشعل به النار، ويستخدم كذلك لقبورهم يعني يجعل منه اللبن، وهكذا كذلك البيوت. فأذن به أو به النبي عليه الصلاة والسلام. وهل هذا خاص بالإذخر؟ قال العلماء لا، ذهب بعض أهل العلم إن أنه خاص، وذهب بعضهم أنه لا ليس بخاص، بل كل ما تطلبه الضرورة فإنه يدخل في معنى الإذخر، لأن الشرع لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، ولا يفرق بين مجتمع. فمن ذلك مثلا لو أن رجلا أراد أن يبني بناء لم يستطع أن يبني البناء إلا أن يزيل الشجر من موضع البناء، هذا من الضرورة التي لا بد منها. أراد أن ينصب خيمة لا يمكن أن ينصب الخيمة إلا أن يزيل الشجر، هذا من الضرورة التي لا بد منها. وهكذا فسح الطريق وما كان بمعناه مما هو قريب من معنى هذا الاستثناء. فالشرع لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. وأما جواز قتل الفواسق الخمس فلما ورد من حديث عائشة في الصحيحين، وبمعنى حديث ابن عمر أن خمس من الفواسق يقتن في الحل والحرم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. والصحيح أن هذه الخمس ليست محصورات، ذلك أولا لأن مفهوم العدد عند الأصوليين على القول الراجح أنه لا يفيد الحصر، أنه لا يفيد الحصر. ويؤيده في هذه المسألة ما جاء في حديث ابن عمر، فإنه زيد فيه الحية، ذكر الحية بدل العقرب وزاد الغراب فصارت ست، وبذكر الغراب بذكر الحية صارت ست. وفي رواية لمسلم لم تذكر العقرب صارت أربع، فعلم أن المقصود ليس الحصر، ولكن كل ما كان بمعنى هذه الست مما هو ضار فإنه يجوز قتله. فبمعنى الكلب العقور كل حيوان مفترس من السباع يجوز أن يقتل في الحل والحرم، وبمعنى الغراب والحدأة كل طائر مؤذي لا يندفع ضرره أو يخف ضرره بالقتل كبعض النسور وما كان بمعناها. وبمعنى العقرب كذلك كل حشرة يحصل بها الضرر كبعض العناكب أو بعض كذلك الحشرات الأخرى الضارة التي تضر فإنها تقتل. وبمعنى الفأرة كل حيوان فويسق يؤذي ويضر يمكن أن يتخلص منه كذلك بالقتل، يتخلص منه كذلك بالقتل كالصراصير وما كان بمعناها من الحشرات أو الحيوانات الضارة. فالشرع لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. مر معنا في الدرس الماضي الكلام على شيء من محظورات الإحرام ومحظورات الحرم، ومر معنا من محظورات الحرم نعم عند من محظورات الحرم هاي لقمان لا الحرم ليس المحرم. لا تلتقط لقطته إلا لمعرف ولا ينفر صيده ولا يعضد شجرة أو شوكه ولا يقتل خلاه إلا الإدخر. نعم. وأخذنا كذلك أنه لا يحمل فيها سلاح. أخذنا ذا طيب هذا يضاف كذلك أن من حرمة مكة أن لا يحمل فيها سلاح كما جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله. وأخذنا كذلك أن خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. ما هي هذه الخمس؟ نعم ما هذه الخمس؟ هات يا بشير. الغراب، الحداء، العقرب، الفأرة، والكلب العقور. وزاد في حديث ابن عمر الحية. نعم. وهل هذا محصور في هذه الخمسة والست؟ الصحيح لا، بل في كل ما كان بمعناها مما هو مؤذي أو ضار. ثم ذكر رحمه الله تعالى حرم المدينة وأنه مثل مكة. قال وصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة. ودليل هذه المساواة قوله عليه الصلاة والسلام المدينة حرام ما بين عير إلى ثوب، والحديث الصحيحين. ومعنى حرام أي محرم، وهو حرم كحرم مكة. وهكذا صح عنه عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. وهكذا ما جاء صريحا وهي المسألة التي بعدها في أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من رأيتموه يصيد فيها شيئا فلكم سلبه، فلكم سلبه. وهكذا كذلك صح أنه عليه الصلاة والسلام أمر بأخذ سلب من قطع فيها شجرا أو خبط، يعني أسقط أوراق أشجار المدينة. وأشار إلى هذه الأحاديث المؤلف رحمه الله في شرح حديث سعد بن أبي وقاص وغيره. وأما حدود الحرم فحدود حرم المدينة من الجهات الأربع من الشمال جبل ثور، وهو جبل صغير مدور خلف جبل أحد عن شماله. جبل أحد يأتي في شمال المدينة، جبل عظيم ممتد في جهة الشمال معترضا، وخلف هذا الجبل جبل صغير يقال له جبل ثور. وهذا الجبل الصغير في شمال جبل أحد، فمعناه أن جبل أحد من الحرم بكامله من الحرم. وبه نعرف خطأ من زعم أن هذا وهم من بعض الرواة وإنما جبل ثور في مكة. والجواب صحيح أن جبل ثور في مكة، لكن لا مانع أن يوجد جبل آخر صغير يقال له ثور، وهذا ما دلت عليه السنة الصحيحة وأثبته أهل المعرفة من أهل العلم من أهل التاريخ وغيرهم. ومن جهة الجنوب جبل عير ويقال عائر، من جهة الجنوب جبل عير ويقال عائر، وهو جبل معروف يعرفه كل أهل المدينة أو أكثرهم في جنوب المدينة. ومن جهة الشرق الحرة الشرقية وهي الحجارة السوداء، الحجارة السوداء شرق المدينة، ومن جهة الغرب الحرة الغربية، وهي جبال وحجارة سوداء متناثرة على أرض سوداء يقال لها الحرة الغربية. فهذه جهات الحرم الأربع، من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق ومن الغرب. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث علي: المدينة حرم ما بين عائر إلى ثور، ما بين عائر إلى ثور. هذا في صحيح مسلم. وأما ما أشار إليه المؤلف رحمه الله أنه في الصحيحين فهو وهم، فليس في الصحيحين له الثور، وإنما هذا ممن فرد به مسلم، له الذكر ثور ممن فرد به مسلم. وأما حرم مكة فقد ذكر أهل التاريخ والمعرفة، وتوجد حدود في الجبال وفي مواضع معلومة، وجددت هذه الحدود في زمننا المعاصر، وصوب تجديدها حيث كان هناك خطأ يسير في سنوات قريبة ماضية، ثم صوب ذلك بلجنة علمية من ثقات أهل العلم من أهل الفقه والحديث والتاريخ، مع تتبع آثار الحرم الموجودة في الجبال وغيرها. فحدود الحرم، حرم مكة، من طريق المدينة من جهة أضات بني غفار، أي مستنقع هناك معروف فيه ماء وأشجار يقال له أضات بني غفار من بني كنانة، وهو دون ما يسمى اليوم بالتنعيم أو ما يسمى بمسجد عائشة، موضع معروف فيه أشجار الإثل. تعرفون الإثل، أشجار الإثل التي لا أوراق لها وإنما لها مثل الجذور الخضراء، وهو على ثلاثة أميال. وهكذا من جهة طريق جدة في موضع يقال له الأعشاش دون الشميسي، وهو موضع معلوم وله اليوم علامة معروفة وضعت في طريق جدة. وأما المصحف الذي تمر من تحت السيارات، وظن بعض من لا معرفة له أن هذا حدود الحرم فوضع كذلك فكان خطأ، ثم صوب على ما هو عليه اليوم فصار المصحف من الحرم وما بعده كذلك إلى الحدود الجديدة المعلومة. وهكذا من طريق الجعرانة، موضع معروف يقال له مسقى عبد الله بن خالد أو سقي عبد الله بن خالد، وهو موضع معلوم وفيه علامات اليوم تبين أن هذا حدود الحرم. وهكذا من طريق أهل العراق ثنية خل، أو يقال رجل، أو يقال جبل المقطع، أو يقال جبل المقطع، وهو كذلك موضع معلوم وله علامات معروفة. ومن جهة أهل اليمن موضع يقال له أضات لبن أو أضات لبن كذا وكذا، وهو كذلك موضع معروف على سبعة أميال وله علامات معروفة موضوعة. وفي طريق أهل الطائف من طريق عرفة إلى بطن نمرة وله علامات معروفة ممتدة معترضة بين نمرة وعرفة تبين حدود الحرم وانتهاؤه وحدود عرفة. فهذه هي حدود الحرم، فما كان منها تجري عليه الأحكام التي سبقت، من عدم الصيد وتنفيره، ومن عدم كذلك قطع الأشجار، وكذلك اختلاء الخلاء ونحو ذلك مما ذكر. وأما ما ذكره رحمه الله تعالى من قوله وصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة كما سبق، إلا أن من قطع شجره وقبطه كان ثلبه حلالا لمن وجده فدليله حديث سعد بن أبي وقاص الذي سبقت الإشارة إليه. وفي هذا خلاف بين أهل العلم، فبعض أهل العلم لم يقل بظاهر هذا الحديث وأخذوا أنه لا يعمل به، والصحيح ما دل عليه هذا الحديث، وأن هذا تأديب في حق من وقع منه ذلك في المدينة. فإن قيل لماذا هذا التأديب؟ قيل في حرم المدينة ولم يقل في حرم مكة مثله. الجواب، والله تعالى أعلم، أولا ينبغي أن نعلم أن المسلم ينبغي عليه أن يسلم لما جاء به الشرع، علم الحكمة أو لم يعلم. وثانيا أن بعض أهل العلم قال السبب في ذلك أن حرم المدينة ما كان معهودا أنه حرم، فحتى يلزم الناس به ويؤدبوا بأدب الإسلام كان لهم مثل هذه العقوبة. وقد أمضى ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى عهد عمر ومن بعده من الصحابة، وهم يجرون ذلك ويمضون هذه السنة، أي أن من فعل ذلك فإنه يؤخذ سلبه، والسلب هو ما يملكه الإنسان ويحمله، فيترك له ما يستر عورته. فإن كان عنده ثياب أخذ ثيابه، أو عنده سلاح أخذ سلاحه، أو عنده متاع أخذ متاعه، ويبقى له ما يستر به عورته فقط تأديبا، حتى يعظم حرمة حرم المدينة كما تعظم حرمة حرم مكة. وأما قوله رحمه الله تعالى ويحرم صيد وج وشجره، وج كما أشار في الشرح هو واد مشهور في الطائف، ولكن الحديث الذي ورد فيه ضعيف لا يصح. وقد أشار إلى حديث الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صيد وج وعضاه حرم محرم لله عز وجل، رواه أحمد وابو داود والبخاري في تاريخه، ولكن الحديث ضعيف لا يصح لأنه من رواية محمد بن عبد الله، هو ضعيف، ضعفه أحمد والبخاري وابن حبان، وأبوه مجهول، أبوه مجهول، فالحديث لا يصح. طيب، وبهذا نكون انتهينا مما يتعلق بمحظورات الإحرام والحرم مما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى. ما هو حدود حرم المدينة؟ آية مبارك. حدود حرم المدينة يا بشير. ها سالم. نعم، من الشمال جبل ثور، هذا الذي في مكة. ها، يقولون لا يوجد جبل ثور إلا في مكة، يوجد كذلك المدينة. نعم، وموقعه مر معنا أنه جبل صغير في شمال جبل أحد، يعني خلف جبل أحد، فأهل المدينة لا يرونه، ومن يأتي من خارج المدينة يرى. نعم، ومن الجنوب جبل عائر أو يقال عير. طيب، ومن الشرق حر الشرقية، ومن الغرب حر الغربية. نعم، تحريم صيد وج، هل صح به حديث؟ ها، ضعيف. من في إسناده؟ من يذكر من في إسناده؟
محمد بن عبد الله ضعيف وأبوه مجهول. طيب، قال الشوكاني رحمه الله تعالى: فصل. وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم 7 أشواط، يرمل في 3 الأول ويمشي فيما بقى، ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه بمحجن ويقبل المحجن ونحوه، ويستلم الركن اليماني والركن الأسود، ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد، ويكون حال الطواف متوضئا ساترا لعورته، والحائض تفعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت، ويندب الذكر حال الطواف بالمأثور، وبعد فراغه يصلي 2 ركعة في مقام إبراهيم ثم يعود إلى الركن فيستلمه. هذه مجموعة مسائل تتعلق بأحكام الطواف. ابتدأ رحمه الله تعالى بمشروعية الطواف فقال: وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم 7 أشواط، وهذا يسمى طواف القدوم. وطواف القدوم يشرع للحاج وللمعتمر، يشرع للحاج وللمعتمر لما ثبت من أدلة القرآن والسنة: وليطوفوا بالبيت العتيق. وأدلة السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة في حجه وفي عمرته: يبدأ البيت بطواف القدوم 7 أشواط. وطواف القدوم إن كان في عمرة فهو طواف العمرة وطواف القدوم، وإن كان في حج فهو كذلك طواف قدوم وطواف كذلك العمرة للحج، إن كان قارنا أو كان متمتعا سيتحلل، وإن كان مفردا فيكون طواف قدوم مجرد. وسيأتي إن شاء الله الكلام على الطواف وأحوال أهل الأنساك 3 فيه. وقوله: يرمل في 3 الأول ويمشي فيما بقي أو بقى، لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر. ففي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم، بالتخفيف والتشديد وهنتهم ووهنتهم، حمى يثرب، يعني أنهم ضعفاء، ضعفوا من حمى المدينة، وكانوا حين قدموا المدينة جاءوا وهي بلد موبوءة، يعني فيها وباء وفيها حمى تصيب من يأتي بها، فأصابت الكثير من الصحابة. ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتقل حماها إلى الجحفة، فاستجاب الله دعاءه فانتقلت حماها إلى الجحفة، إلى الجحفة، وسلمت المدينة بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام واستجابة الله له. فقال ما قال المشركون، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يرملوا الأشواط 3 وأن يمشوا ما بين الركنين، والرمل هو سرعة المشي مع تقارب الخطى، ليس هو بالسعي والجري ولا هو المشي الخفيف، ولكنه السريع مع تقارب الخطى. وأمرهم أن يطبعوا، ومر معنا في دروس قريبة أن طواف القدوم يختلف عن سائر الطواف الآخر ب3 فروق. ما هي هذه الفروق 3؟ ما هي هذه الفروق 3؟ ها يا إلياس، ها ارفع صوتك ما اسمعك. الرمل،
والاطباع. وما هو الاطباع؟ يكشف المنكب أو الكتف الأيمن ويستر الأيسر. والثالث أن يكون بإحرام. شرط طواف القدوم أن يكون بإحرام. أما غير طواف القدوم ليس شرط أن يكون بإحرام، لأن صاحبه يكون متحللا في الغالب، يصح بإحرام وبغير إحرام كطواف الحج وطواف الوداع. فهذه ثلاثة فروق في طواف القدوم عن طواف الحج وطواف الوداع. فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين. قال ولم يمنعه، يقول ابن عباس، أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، يعني الرفق بهم حتى لا ينهكوا. فرملوا في الأشواط الثلاثة. وأشار المؤلف رحمه الله في شرحه أن الطواف شرع في الأصل لإغاظة المشركين، وهذا بالحقيقة توسع في اللفظ، لأن الذي شرع لإغاظة المشركين ليس الطواف، وإنما ماذا؟ ها؟ الرمل. الذي شرع لإغاظة المشركين ليس الطواف وإنما الرمل، وهو الإسراع في المشي. هذا الذي شرع في أول الأمر لإغاظة المشركين. ثم هنا اختلف أهل العلم هل تبقى هذه سنة في كل حج وعمرة، أم أنه فقط كان لذاك السبب وزال بزواله. اختلف العلماء في ذلك، والصواب أنه سنة باقية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي على هذه السنة إلى أن توفاه الله. فحجة الوداع وقعت ومكة بلاد إسلام، فهي في السنة العاشرة، ومع ذلك رمل عليه الصلاة والسلام في طوافه في حجه وعمرته، كما جاء في صحيح البخاري وغيره عن عبد الله بن عمر قال سعى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة، في الحج والعمرة. ولهذا بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث وأحاديث أخر باب الرمل في الحج والعمرة، ليبين أن الرمل حكمه ليس معلل من أجل المشركين، ولكنه سنة بقي عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان سببه في أول الأمر كان لإغاظة المشركين، لكن ليس معنى ذلك أنه زال ذاك الحكم لزوال سببه، بل استمر النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وبه نعلم أن هذا مما خفي على بعض الصحابة، ومنه قول عمر رضي الله عنه وقد وفق للسنة حين قال رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا، ثم قال فيما الرملان الآن والكشف عن المناكب، وقد أظهر الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، يعني كان ذاك لذاك السبب. ولكن ماذا قال عمر؟ قال ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن عمر ما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام بقي على هذه السنة، ومع ذلك أحب أن يبقى على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ثبت في حديث ابن عمر كما سمعنا أنه فعله في الحج وفي العمرة. فإذن هي سنة باقية، أي الرمل والاطباع، وهما من الفروق بين طواف القدوم وغيره من الطواف الآخر كما سيأتي إن شاء الله. وهكذا كذلك ينبه في هذا المقام أن الرمل خاص بالرجال وليس للنساء، ولم يشرع الرمل للنساء، وقام الإجماع على ذلك أنه لا رمل للنساء وإنما هو للرجال. وعليه كذلك ينبغي لمن كان في رفقته شيء من النساء أو العجزة أن يراعي هذه الرفقة، أن يراعي هذه الرفقة بأن لا يرمل إن كان الأصلح ذلك، وإن كان المطاف ليس فيه ازدحام ويستطيع أن يرمل ثم ينتظر أهله أو زوجته أو ابنته أو أخته في الموضع الذي تأتي إليه فلا بأس في ذلك. ومثله السعي بين الصفا والمروة بين العلمين، فالأصل هو السعي للرجال ليس للنساء. وإن كان عند الرجل نساء فإن خاف على النساء فينبغي أن لا يسعى، وإن استطاع أن يسعى مع حفظه للنساء بأن ينتظرهم في موضع قدومهم عليه ولا ازدحام فلا بأس. وهكذا كذلك مما ينبه عليه في مسائل الطواف أن الرمل يشرع في الأشواط الثلاثة فقط، الأولى كما صح في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر وغيرهما، ومنه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإذا كان كذلك فلا قضاء له لمن نسيه أو فاته. أحيانا الإنسان يمر بزحام ما يستطيع يسعى، ليس معنى إذا لم تسعى بالأشواط الثلاثة تسعى فيما بعده من الرابع والخامس قضاء يعني ترمل فيها، لا، بل هي سنة في الأشواط الثلاثة فقط. إذا لم تستطع لزحام أو لسبب من الأسباب الأخرى فإنها لا تقضى بل تشرع في الثلاثة فقط، وهذا هو القول الصحيح خلافا لما فعله ابن الزبير رضي الله عنه أرضاه. ومن المسائل كذلك أن هذا الرمل يشرع في جميع الأشواط الثلاثة إلا ما بين الركنين، إلا ما بين الركنين، لأن هذا كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وسئل نافع هل كان ابن عمر يرمل بين الركنين اليمانيين؟ قال لا، كان يمشي. قال وذلك أرفق أن يستلم الركنين، أو كما قال رحمه الله تعالى، لأن الإنسان إذا جرى بين الركنين ما يستطيع يستلم الركن الأول والركن الثاني، يكون فيه نوع من التكلف. فالرفق بالطائف أن يرمل في الأشواط الثلاثة إلا ما بين الركنين، لأنه سيستلم الركن اليماني ثم يأتي إلى الحجر الأسود ويقبله. وهذه علة أخرى لأجلها كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مع النبي عليه الصلاة والسلام يمشون ما بين الركنين، مع أنه جاء في بعض الروايات أنهم كانوا إذا غابوا عن المشركين جاءوا ما بين الركنين فمشوا، فتكون هذه علة مع العلة الأخرى، فهاتان علتان يعلل بهما مشي النبي عليه الصلاة والسلام ما بين الركنين. وصح عن عبد الله بن عمر أنه كان يفعله ويرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا جاء عن غيره أنه كان يمشي ما بين الركنين، ومنه حديث ابن عباس المتقدم. ومن هذه المسائل التي ينبه عليها كذلك أن الرمل الذي شرع إنما يشرع كما سبق ونؤكد في طواف القدوم فقط، فنجد بعض الناس في طواف الحج وطواف الوداع يرملون، وهذا خطأ خلاف السنة، بل السنة أن الرمل هو في طواف القدوم فقط ليس في غيره. وهذا أولا لأنه سنة، وثانيا هو فيه رفق، فيه رفق بالناس، وذلك لأن الغالب أن طواف الحج يكون فيه ازدحام لاجتماع الناس جميعا عليه، وكذلك طواف الوداع. ويكون الناس كذلك في مشقة لأنهم عملوا أعمال كثيرة من أعمال الحج، فكان من الرفق والرحمة بهم عدم الرمل في هذين الطوافين. بخلاف طواف القدوم فإنهم يأتون غالبا بنشاط، ويأتون غالبا متفرقين، يأتون متفرقين دفعات دفعات، فيسهل الرمل. وبه نعلم كذلك أن من حكمة الله جل وعلا أن المشقة تجلب ماذا؟ التيسير، أن المشقة تجلب التيسير. فما كان من سنة فيه مشقة وكان اليسر والرفق هو تركها فإنها تترك. فكيف إذا كان بعض أعمال الحج لها وقت متسع ولها رخصة في التقديم والتأخير كما سيأتي؟ فمن باب أولى أن يستفيد الحجاج والقائمون على الحجيج من مفوجي الحملات والمخيمات أن يستفيدوا من هذه الرخص بما تدفع فيه المشقة، فتجتنب أوقات يعني أزمنة وأماكن الذروة التي يكون فيها مشقة على الحجيج. تعرفون هناك أوقات يجتمع عليه الحجاج غالبا، فينبغي أن يجتنب ذاك الوقت الذي يكون فيه مشقة على الناس، رفقا بنفسك ورفقا بغيرك من الحجاج، رفقا بنفسك ورفقا بغيرك. ولو تأخرت قليلا عن الوقت المشروع المستحب فلا بأس إذا كان في هذا رفق بالنفس ورفق بالغير. وهكذا كذلك المكان، إذا كان مثلا النبي عليه الصلاة والسلام صلى في مسجد نمرة، وأنت تعلم أن مسجد نمرة ماذا عسى أن يسع الناس في هذا الزمان، ماذا عسى أن يسع الناس؟ الحجاج في هذا الزمان قرابة 3 ملايين يحجون، هذا المحصي، والذين يدخلون بغير إحصاء من تهريب ولف ودوران وأوراق غير صحيحة وغير ذلك يمكن نصف هذا العدد، ومسجد نمرة يمكن ما يسع إلى ربع هذا العدد. فلو أن الجميع اجتمعوا في مسجد نمرة ماذا يحصل؟ يحصل ضرر عظيم. فإذا من الرفق بنفسك وبغيرك أن تكون في مكان آخر أرفق بك. فكيف إذا كان المخيمات هيئت لذلك؟ فمثلا إنسان وضع مخيمه في آخر عرفات، فمن المشقة عليه وعلى أسرته إن كانت معه أسرة أن يخرج بها ويذهب إلى مسجد مزدلفة ليصلي فيه. بعض الناس حبا في الخير يفعل ذلك، مع أن من تأمل سنة الحج علم أن الخير في الرفق ما عدم الخروج عن السنة، فيصلي في مكانه، يسمعون الخطبة الحمد لله مكبرات الصوت توصل الخطبة إلى كل مخيم، يستمع الخطبة ويجمعون ظهرا وعصرا في مكانهم، وحصل لهم المقصود من دون مشقة من دون مضرة، رفقا بنفسك ورفقا بغيرك، رفقا بنفسك ورفقا بغيرك. ويتأكد هذا إذا كان معك بعض الضعفة من شيوخ أو أطفال أو نساء. فإذا نستفيد كذلك من هذه السنة مع ما سمعنا من تفاصيل الرفق الذي ينبغي أن يراعيها الحاج في حجه وفي أعمال الحج. قال رحمه الله تعالى: طيب، قال: ويقبل الحجر الأسود. طيب، نترك هذا إن شاء الله لأنه ذكر فيه مسائل كثيرة، نتركه إن شاء الله للدرس القادم وننتقل إلى الكتاب الآخر.